الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلك. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، ففي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أكثر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيا، يريد الحرتين، أهل بيت أكثر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث عائشة وما جاء في معناه عن أم سلمة رضي الله عنهما يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم، وأن المحرم إنما هو الجماع إذا جمع في الليل أو في آخر الليل وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك. وقد كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام يصوم جنوبا ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام في رواية المسالة فلا يقضي، فدل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل، قد يحتاج إلى الشغل بالسحور ومن غير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا بأس يغتسل ولو بعد طلوع الفجر هو صومه صحيح وليس عليه قرار. المحرم الذي معه على طول الليل، اما كونه يؤجل الوصل وهكذا الحائض من طهر في اخر الليل وصام ثلاث بالسحور واخر الوصل الا بعد طول الفجر فلا حرج في ذلك. تاخير الوصل لا يضر لا من الحائض ولا من النساء ولا من الجلوس. انت عليه من المبادره بالوصل حتى يوصل الصلاه وقتها على الحائض والنفر والنساء والتبادر يحصل بعد طلوع الفجر من جماعه الطهاره في اخر الليل تصوم في رمضان تغتسل قبل طلوع الشمس، وهكذا الرجل يجب ان يغتسل ويبادر حتى يصلي مع الجماعه، ولا يكون تاخيره الا بعد الاذان بعد طلوع الفجر. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسى وصائم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا من فضل الله عز وجل، الانسان يعتني بالنسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر منهم مثل انسى كما تنسون، فالبشر من قبل هذه النسيان. فاذا نسي الوصايا في رمضان او في كفاره او غيره فاكل او شرب او تعاطى وفطر الاخر نسيانا فصومه صحيح، بهذا الحديث الصحيح. لروايه الاخرى ان الحاكم ما افطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفاره، فلو جامع ناسيا او اكل ناسيا او شرب ناسيا فان صومه صحيح، ولا كفرت عليه ولا كفر عليه ولا قضى عليه اذا كان ناسيا. والله اعلم بحقائق، الله يعلم الحقيقه، والله يعامل على ما علمه عليه بصدق او كذب، لكن اذا كان الانسان صادقا من الناس فلا قضى عليه صومه صحيح. اما ان كان يكذب فهذا امره الى الله، فانه بين الله سبحانه وتعالى لا تنفعه المتيع ولا تهواه المتيع، إذا كان كاذبا فعليه إثم ما فعل، لكن ماذا قال صادقا أنه ناسي فإن صومه صحيح. والإنسان يبتلى بالنسيان ومعذور حتى في الصلاه هي اعظم النسيان قد ينسى قد يسلم عن نفس قد يخطر بعض الاذان فيعمل ما شرع الله في الصلاه اذا ليس ركعه اتى بركعه اخرى كما صار يتوسل يسلم المسير في الاذان لا شيء وادي سبق ان سبق سيد السهو هكذا في الصلاه الامر ليس باختيار الانسان ولكنه مخلوق على اهل السنه ينسى قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وسهاه الصلاه عليه الصلاه والسلام هكذا بنو ادم كلهم ابتلوا بالنسيان في الصلاه وغيرها فبين الله في احكام النسيان في الصلاه وهكذا في الصوم اخبر صلى الله عليه وسلم انه لا يظلم الفقير بخمره ناسيا وهكذا جماعا وهكذا حجابته وكل ما بقى من خطواته فعلها ناسيا فلم ينتبه الا بعد ذلك بشان صحيح وهكذا لو جامع عمدا عليه كفار ولهذا لما جاء رجاء قال يا رسول الله هلك قال وما اهلكت قال وقعت من امراته وقال وقعت ماذا عمدا حمله الهوى والشيطان حتى وقع عليها فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان عليهم كفار ان عيك الرقبه مؤمنا فان عجز صارت لا يوم تتابعين فان عجز اقام 60 سنه كالظهر كالذي في ظهر المراه حتى يقال عليه كفار مرتبه العتق ثم الصيام ثم الاقام حسب طاقته استطاع العتق وجب على العتق ان تقام مؤمنا ذكره فان لم يستطع صارت لا يوم تتابعين وهي مثله اذا كان مطامعا مثله عليها كفار اما اذا كان مقهورا بقوه ليس لها اختيار وليس لها قدره لما يوقف فان عجز يقول 60 مسكين في هذا الحديث ان هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد كذا قال لا 60 حتى قال هل بني قال 60 مسكين او لا 60 فجلس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرق من تمر فدفعه له وقال أطعم بهذا صدق بهذا فقال له يا رسول الله والله ما من غلبتيها في المدينة أهل بيت أفضل من أهل بيت يعني إن أولى بهذا الطعام لو فقط الطعام فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجب بأمره وما استفتى عن كفارته لما طمع فيها النفس لحاجته ثم قال الا فاطعمه اهله هذا يدل على الانسان مصدق في عجزه قال هو اعلم بنفسه قال ما يستطيع الصوم لا يستطيع العجز لا يستطيع ان يقال هو اعلم بنفسه الله لي يحاسب على ما كان فيه فيدل على انه اذا عجز عن الطعام والصيام والعتق في وقت رمضان يسكت عنه لان الرسول ما قال له اذا قدمت واذا أي شرط فكذب فلا طائفة تذهب فاطعم أهلك وسكت عنه دل على سقوطه وإذا عجز عن هذه الكفارة سقطت عنه رحمة الله ثم في الظهر هنا تصبر نهار لا تصبر عنه بل تقع في ذمته حتى يستطيع واحد من الاحتلال العتق أو الصيام أو المطعم حسب التيسير أما في هذا فلا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تلزموا يعني قال افهموا اهلا وفي الاسلام هم مصدر الكفار دل على سقوطها عن جعل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان عدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر.
وصلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة تعلق بالصوم وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن على أنه لا حرج في الصوم في السفر ولا حرج في الإفطار وأنه رخص من الله عز وجل كما قال عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام ومن فأفطر فعليه عدة من أيام فالمسافر مخير إن شاء صام إن شاء أفطر إلا إذا كان في الصوم شدة وحرج فالسنة له الإفطار ويكرم الصوم بما فيه من مشقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الكامل الصوم في السفر وذلك لما راى ربه ظلل عليه واشتد عليه الزحام بسبب ما اصاب من الشده كره له الصوم عليه الصلاه والسلام قال ليس من البر الكامل الصوم في السفر وليس من البر الصوم في السفر اذا كان فيه مشقه وفقه كما من الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا من الحديث الاول في حديث حمزه بن عمرو الاسلمي قال له ليس يتبصر ليس يتبصر ولو اخذ الفطر فرخصه من الله ومن احب بيخذ حسن ومن احب يصوم ولا جناح عليه حيث انس من كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم المفطر ولا مفطر عن الصائم كان معه النبي صلى الله عليه وسلم ربما افطر وربما صام عليه الصلاه والسلام لحد يوم الدرداء انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحرب كانوا مفطرين ليس فيها من المصائب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه كان السفر شديدا وهذا لعل كان اولا قبل ان ياتي الوحي بكراهه الصوم في حال الشده يحمل عليها ابي الدرداء ان هذا كان اولا ثم امن الله بالتخفيف والتيسير والحث على الافطار والسفر اذا كان فيه شده لحد جابر وهذا هو جميع الاخبار يمكن كان جدا كل الصوم يشمل على الافطار بتاكد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم والسفر ليس من البر الثاني الصوم في السماء او ليس من البر الصوم والسفر اذا كان الوقت شديد الحراره يشق على المؤمن اما اذا كان الوقت ليس فيه شده فله من خياره ان شاء الله وان شاء الله وفطر افضل بكل حال يحرق الناس من البر الصوم والسفر فالفطر أفضل بما فيه من قول المسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله فطر الفطر رخص قال الحديث عن حمزة بن عمرو رواة مسلم ورخص من الله وأخذ بها الحسن وأحب يصوم فلا جناح عليه فدل على أن الصوم ليس فيه جناح والفطر أفضل ولأن غالب المسافر أن يتأثر بالصوم يشق عليه حتى ولو كان فيها جدة الحرم فإذا أفضل فهو أفضل وإذا صام فلا حرج أما مع الشدة مع شدة الحر التكلف فإنه يشرع له الفطر ويتأكد عنه وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب في باب الصوم في السفر وغيره وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالنادر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن نقضيه إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ثم عبر عليه صياما صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه رضي الله عنه.
أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة أحدها يتعلق بالصوم في السفر، وقول النبي وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل نزل في يوم الحرب لشدة الحرب صائم، فأكثره منا صاحب كساء وفيهم الصائم وفيهم المفطر، قال فسقط الصوام يضعه سقط في الأرض الراحة شدة الحرب، وقال المفطرون وضعوا الأبرية للخيام فسقوا الركاب وسقوا الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون يوم بالعجل. هذا يدل على أفضلية الفطر في السفر، ولا سيما عند شدة الحرب، فإذا أولى من الصوم الرخصة ينبغي أن تقبل. الله يقول سبحانه وما من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الكامل الصوم في السفر، بل الفطر أفضل، والله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معسكرا. فإذا اشتد الحر صلى يصبح متأكدا حتى يقوم كل واحد بحاجته وبعمله وينشط في خدمة إخوانه. أما إذا صام وأفطر غيره صار عبئا على إخوانه، صار مشقة عليهم لضعفه وعجزه، ولأنه في الحقيقة لم يقبل هذه الرخصة التي فيها إنعام الله عليه وإحسانه إليه ويثق به، ينبغي أن يقبلها. حديث عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها كان يقول عليه الصلاة والسلام رمضان وما استطيع أن أقضي إلا في شعبان، هذا يدل على أن لا بأس أن يتأخر في القضاء، فمن قضى مباشرة فلا بأس وهو أفضل، ومن تأخر فلا حرج، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها نظرها أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها القضاء، فله في هذا بأس والحمد لله. لها أن تؤخر إلى شعبان الحائط الذي يصنع أفراد لأجل الحيض أو لأجل المرض أو الرب كذلك يصنع المرض والسفر، إذا أخر فلا حرج، وإن باته فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك بهذا الحديث الصحيح. ولأن الله سبحانه قال فعدة من أيام، ولم يقل مباشرة أو فليبادر أو فليقبل، بل قال فعدة من أيام فدل على توسعه. والحديث الثاني يقول تقول رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. هذا الحديث العظيم يدل على ان من مات عليه الصيام يشرع لاوليائه وهم القرابه ولي القريب، يشرع له ان يصوم عنه كي يموت عليه نذر من الطاعه او صوم كفاره او قضاء من رمضان لم يصومه يستطيع الصيام ولكن تساهل واخر قضاء، فإن المشروع الأولياء أن يقضوا عنه أولاده إخوانه غيره من أقاربه زوجته، ولو صام عنه غير قريب أجزاء لأنه دين، والله حق بالقضاء، فالدين يقضيه قريب وغير قريب، لكن أقاربه أولياء وأفضل بما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه. فإن يتيسر ويقول عنه أطعم عنها كل يوم مسكين. أما قول أبي داود عن أحمد أن هذا من الخاصة فقل ضعيف والمرجوح صاروا أنواعا عضو النذر ولا رمضان عضو النذر ولا رمضان، لأن الرسول أن من مات وقع عليه صيام هذا نكر في ساق الشرط تعم جميع أنواع الصيام الرجل تعم الكفارة والنذر ورمضان العبد يعم الجميع، ولا يجوز تخصيص بالنذر الا بدليل وليس هناك دليل. فثبت في حديث ابن عباس في مسند احمد ان امراه مات رسول الله ان امي مات وعليها صوم رمضان افاصوم عنها؟ قال افرايت يا ابن عباس على امك ليلى كنت قابلتها قول الله وما فاقم الغشاء. فجاءه وساله السائلون عليه الصلاه والسلام احدهم يقول يا رسول الله ان امي مات وعليها صوم شهر فواحد يقول لهم انهم لا يصوموا شهرين ولا فلا يصوموا كذا يصوموا كذا فيامرهم النبي بالطاعه ولا يستفصل ما يقول لهم الله لا يستفصل لو كان خاصا بذر يستفصل عليه الصلاه والسلام فلما عملوا الفتوى بل على العموم ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ما تروى عليه الصيام صام عنه وليه وهذا عام جملة عامة أن الصوم واجب الليل يوم كفارة يوم رمضان إلا إذا كان من أفطر رمضان معذورا كان أفطر المرض ومات في مرضه أو أفطر السفر ومات في السفر هذا معذور أو أفطر ولكن لم يعش تبدأ الأيام التي عليه فإنه صام عن ما أدرك هو صحيح يصام عنه ويصوم عن كل شيء هذا احسن ولا باس لكن لا يجب الصوم عنه اذا يضرب اذا كان طال مرضه تساهل مرض ايام تقدم عليه ولم يصوم اما اذا كان مات في المرض فهو معلوم وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضي عنها فقال لو كان على أمك دين لكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أكان يؤدي ذلك عنها فقالت نعم قال فصومي عن أمك وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم
على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم. الحديث الأول أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها. الرواية الأخرى أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان أمك كبيرة كنت قاضيا قال نعم قال فبين الله حق بالقضاء هكذا قال الله فصومي عنها هل يدل على أن الرجل إذا مات أو المرأة إذا ماتت على صوم نذر أو كفارة أو رمضان أن تصومه وتيسر لها الأمر ولم تقضي فإنه صام عنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولا تباطل ولم يقل هذا نذر أو نذر ولم يستفصل فدل ذلك على أن من مات وعليه الصيام صام عنه ودل على هذا الحديث السابق عن عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه ولي بن رحاب يوم الصوم صوم النذر صوم الكفارة صوم رمضان إذا تساهل ولم يقنط ومات أما إذا مات ناظر أو بسفر فهو معلوم في رمضان لكن إذا أخر الصيام من غير عذر فإنه يقضى عنه بهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه ومن قال انه خاص بالنذر وعضو ضعيف فهو عام يعم النذر ويعم الكفاره ويعم صوم رمضان ويدل على هذا ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم مما طلع عليه الصيام صلاه مقبيل ولو كان خاصا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم انه اصح الخلق وانصح الخلق عليه الصلاه والسلام وعليه البلاغ لو كان هذا يخص النذر لبينه عليه الصلاه والسلام يؤيد هذا ما ثبت في مسند احمد بن ابي بن عباس رضي الله عنهما انه راى في الغنفر رسول الله انه من مات ما يصوم رمضان فاصوم عنه قال صوم حدا الحديثان حديث سهل بن سعد الساعدي الانصاري رضي الله عنه من عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجز الفطر الرواد الأولى وأخر السحور، هذه بضعة شرعية تعجل إفطار. هذا الأمة لا تزور بخير ما دامت تراعي هذا وتعجل إذا غابت الشمس، هذا السنة. إذا غابت الشمس فبدا بالفطور. الحديث الآخر يقول الله جل وعلا: أحب عبادي إلي وأعجبه الفطرة. وهكذا السحور يؤخر آخر الليل، هذا هو الأفضل، يكون آخر آخر الليل. ونتقدم تحذير من ذلك أنهم تحسق السحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أنس قال: كم بلغتم؟ كم كان بين الليل والسحور؟ قال: قد 50 آية. يعني أنه أخر السحر عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل. والسحور سنة مؤكدة كما قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن السحور بركة. وسنة الليل يتقوى على عبد الله. والأغرب لهم أن يؤخر السحور ويعجل الإفطار، هذا هو السنة. وحديث ثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أقبل الليل إنها هنا، وأدبر النهار منها هنا، فقد أفطر صاحب. الدرس الآخر: لا أقبل الليل منها هنا، فإن جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب لغروب الشمس، وغربت الشمس فقد أفطر صاحب. ولو بقي نور من الدنيا صفر في الدنيا ما عليها عبر، فتغابت الشمس وسقطت الشمس أفطر الصائم. ولو بقي لها آثار الصفر الجبال والأشجار ما غاب قرص وسقط القرص فإنه يفطر الصائم. أما إذا كان ما غابت من حال جبل دون جبل أو قصر أو كذا ما يفطر، على منها غابت وذلك غيبوبتها في جهة المرأة. إذا غابت الشمس أفطر الصائم، ولو كان بقي لها آثار نور من جهة طواف الجبال أو طواف الشجر صفرة صفرة أول الليل هذا ما تمنع. المهم هو غيبتها، إذا غاب القرص وسقط القرص أفطر الصائم. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم كهيئتكم، إني يطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل من السحر. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني يقول: والله لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وافطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
الحديث الاول انه عليه الصلاه والسلام الوصال، الوصال معناه ان يصل يومين او اكثر ما عليهما بدون اكل ولا شرب ولا يفطر، هذا الوصال، ان يصل النهار يعني ولا ياكل شيء لا في الليل ولا في النهار ولا يشرب ولا يتعاطى شيء من المفطرات، هذا يسمى الوصال، لان وصل يوما بيوم وجعل الليل كالنهار لا يكون فيه. الرسول نهى عن الوصال لما فيه من مشقه تعب، والله شرع للامه ما فيه الاحسان اليها والرحمه لها والرزق بها فضلا من الله والاحسان، كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر، فالله يسر ونهى عن الوصال لما فيه من مشقه. فقالوا يا رسول انك تواصل انك تفعل هذا انت، قال لست مثلكم، والله لست داياتكم ان يطعم واسقى، وصلاح الدين مطعم يطعمني ويسقين يسقيني، وصلاح اني اظل عند ربي يطعمني ويسقيني. هكذا جاء الحديث عن ابن عمر وابي هريره وعائشه وقال سوائلهم النهي عن الوصال في رواه ابي سعيد ان مسلم فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر، اذا كان لابد من الوصال فليكن السحر، يعني يصوم النهار مع غالب الليل ثم يجعل سحوره عشاء، من السحور الى السحور لا باس بها، ولكن كل يفطر يوم الليل افضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم الناس بخير ولا عن شر، ولقول الله سبحانه حب عبادي لي ان ينفوا فطرا. السنه الافطار يبادر من الافطار اذا غابت الشمس، لكن لو واصل الى السحر وترك الاكل والشرب الى السحر فلا حرج، لحديث ابن سعيد نهى الله عنه. أما أن يواصل من ليل مع النهار فلا مكروه، لا ينبغي، ليس بحرام لكن مكروه، ولهذا في حديث أبي هريرة فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا حلالهم، فقال لو تأخر الليل زدتكم فلم نكت لهم حين أما وجدتهم، فليدل على أن الوصال صحيح جائز لكن مكروه منهي عنه فليس بحرام لأنه واصل به، فلو كان حرام ما واصل به لا أوقعه بالإثم، لكن يدل على أنك مكروه رفقا بهم ورحمة لهم، فلا ينبغي لهم أن يواصلوا ويكره لهم أن يواصلوا. لحال الحديث الصحيح الذي فيه النهي عن ذلك والزجر عن ذلك رحمة للعباد وإحسان إليهم ورفقا بهم تيسر عليهم من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول لا اصوم من النهار ولا اقوم من الليل ما عشت، فقال له النبي انت قلت ذلك ولا حد بابي انت وامي، انا بابي انت وامي يعني افديك بابي انت وامي، فقال انك لا تطيق ذلك، سالم يتعب من هذا وليصوم يوم وفطر يوم دائما هذا فيه مشقة، ولهذا قال إنك لا تطيق ذلك، وصم وأفطر ونم وقم وصم من أشياء ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني يكفي فعلا تصوم يوم سواء تصوم وتفطر حسب التوسيب وصم من أشياء ثلاثة أيام فالحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام بثلاثين كان وصام الدهر، قال إن يطيب أفضل من ذلك قال صم يوم وأفطر يومين، قال إن يطيب أفضل من ذلك قال صم يوم وأفطر يوم، قال إن يطيب أفضل من قال لا أفضل من ذلك، إذا هو أفضل الصيام صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم وأفطر يوم، واللفظ الآخر إن أحب الصيام صيام داود وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، فإن النبي داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، هذه صلاه داود ينام النصف الاول يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الاخير يتقوى على عمل الله، وهذا هو افضل الصيام صوم الجوف الليل مع نصف الثلث الأخير. واحب الصائم الى الله صيام الاولين ويصوم يوما ويفطر يوما. قد افضل الصيام احدا وان صام الاثنين والخميس او ثلاثه من كل شهر كفى. ولا يكلف نفسه ان يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال عبد الله لما كان سنه يا ليتني قبلت رخصه رسول الله. لما كبر عبد الله وضعفت قوته تأسف يا ليتني قبلت رخصه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولم يحب ان يدع السنه التي فارق النبي عليه الصلاه والسلام. فكان يصوم اياما متعدده ثم يفطر مثلها يتقوى بذلك. وبهذا يعلم ان الفصال كما تقدم مفروض لا ينبغي، لكن لا رأى المواصل السحاب لا داس. ويعلم ان افضل الصيام صيام داوود يصوم يوم ويفطر يوم. واذا اكتفى بيوم يصوم الى يوم الخميس او صيام ثلاثه يوم كل شهر فحسن، لانه قد يشق عليه صيام يوم ويفطر يوم. لكن من قوي على هذا فهو افضل الصيام ان يصوم يوم ويفطر يوم. ويبين الحديث ان الصلاه تهجد بالليل افضله ان ينام نصف الليل الاول ويقوم الثلث يعني السدس الرابع والخامس ويستريح الثلث الاخير يتقوى به على العمل. فاذا صلى في الثلث الاخير ونام في الثلثين الاولين بعد صلاه العشاء كله طيب كله حسن. فان شق عليه في اخر الليل فالافضل يترك في اول الليل قبل ان ينام بعد صلاه العشاء يترك ثم ينام حتى لا تموته في اول الليل. يقول صلى الله عليه وسلم من خاف على من اخر الليل فليوتر اولا، ومن طمع الى اخر الليل فليوتر اخر الليل. فاذا صلى اخر المشهور فلا يقف اخر الليل افضل لمن قوي على الان، ومن عجز خاف الا يقوم او ترك اول الليل. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أفضل الصيام وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وصحبه ومن اهتدى.
أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأنواع من العبادة. الحديث الأول دلالة على شرعية ثلاثة أيام كل شهر تحصل سنة الضحى والإيثار قبل النوم. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة، وأوصى بذلك أبا الدرداء أيضا، وأوصى بذلك أيضا عبد الله بن عمرو العاص، أوصاه بهذه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال له الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. وأوصى بذلك أبا لقط أيضا. هذه يدل على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في الأخيرة، سواء كانت متتابعة أو مفرقة، كل ذلك حسن. والحسنة بعشر أمثالها، فالمعنى أن كل يوم بعشرة، فكأنه صام الدهر فقط، وهذا من فضل الله عز وجل. وإن صام أيام الفين من ثلاثة عشر والرابع عشر والرابع عشر فهو أفضل، كما في حديث أبي ذر. كذلك سنة الضحى، صلاة الضحى سنة، أوصى بها النبي أبي الدرداء وأبا هريرة، وأوصى بها آخرين. وقال عليه الصلاه والسلام يشفع على كل فلان انها صدقه يشفع على كل فلان يعني كل على كل مسلم لان صدقه بكل تهليل صدقه بتسبيح صدقه بتحميد صدقه بتكبير صدقه او معه صدقه نامك صدقه. قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. اذا ركعتين من الضحى قامت بطل معه هذه الاعمال التي تؤدي عن مقاصده. فسنة الضحى عبادة مؤكدة وأقل ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس كل صلاة من بين ارتفاعها في الغروب إلى وقوفها في كبد السماء. وأفضل ذلك أن هدة الحر إذا اشتد الضحى قبل الظهر منه ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين اشتد الضحى هذا أفضل من صلاة الأوابين إلى هدة الضحى. وإذا صلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله حسن. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مفتح ثمان ركعات في الضحى. وروي عن عائشة أنه صلى عند ثمان ركعات في صلاة الضحى. فهي سنة مؤكدة. من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. وهكذا يؤتى قبل النوم وأنت سنة مؤكدة. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وأفضل ذلك في آخر الليل هذا هو الأفضل. وإن خاف أن يقوم في آخر الليل أو تراه أولا. ولعل السر في وصية النبي له ولأبي هريرة وأبي الدرداء في أول الليل لأنه من كان لا يستطيعان فعل ذلك في آخر الليل إما لدرس الحديث أو لأسباب أخرى فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل. أما من قدر استطاع أن يصلي في آخر الليل هو آخر كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهود بل ذلك أفضل. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء بين كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فيعطى سؤله هل من داعي فيستجاب له هل من مستغفر فغفر حتى يطلع الفجر. هذا وقت عظيم اذا تيسر به القيام القراءه والدعاء والصلاه. اما الحديث الثاني والثالث وما يدلان على ان لا يجوز افراد الجمعه بالتطوع لان ربنا افرادها بالتطوع في الجمعه. اما اذا صلى قبلها يوم او بعدها يوم فلا باس. اذا صلى الخميس مع الجمعه او الجمعه مع السبت فلا باس. اما افرادها فقد نهى النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام ان يعيد الاسبوع فلا تفرد. ولما راى بعض ازواجه صامت يوم الجمعه في جويه بنت الحال قال لها صمت امس؟ قالت لا. قال تريد ان تصومي غدا؟ قالت لا. قالت لا افطر. دل ذلك على ان يوم الجمعه لا يصوم وحده فيتطوع منه وحده ولكن يصام قبله يوم وبعده يوم كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ونهى عن افراده. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أفضل الصيام وغيره وعن أبي عبيدة سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتدي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه تتعلق بمسائل الصوم وبمسائل اخرى. الحديث الاول النهي عن صوم يوم عيد الفطر والنحر، وان الله نهى عن صيامهما، وهكذا في حديث سعيد النهي عن صيامهما ايضا، فهما لا يصامان يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، ومن صامهما فصومه باطل وعليه التوبه الى الله من ذلك لانها معصيه. وهكذا ايام النحر ايام التشريق الحادي عشر من ذي الحجه يقال لها ايام التشريق ويقال لها ايام النحر، هذه لا تصام ايضا لانها يوم عيد، لان خمسه ايام من السنه يوم عيد الفطر يوم عيد النحر ويوم التشريق الثالث، هذه جميع خمسه، هذه لا تصام، يجب على المسلمين افطارها الا من عجز عن الهدي الذي التمتع الى القران، هذا له ان يصوم ايام التشريق نسبة خاصة مستثناء، كما في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما قال لا يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي، يعني هذه التمتع، ومن سواه لا يصوم ايام التشريق. اما يوم العيد عيد النحر وعيد الفطر قال لا يصوم لجميع الناس، لا لصاحب الهدي ولا غيره. ولهدي ابي سعيد ما يعني اشتغال الصماء، اشتغال الصماء كون يتنفس في دور واحد يخشى ان اذا تحرك اراد اخذ حاجه ظهرت عوره، سمي الصماء لانها لا منفذ لها، لا تلف فيها تلففا غير مرضوض، بخلاف اذا كان يكتسب ثوب ينطقه عليه او يجعل طاف على عاتقيه هذا لا باس له، اما اذا اشتملها نفس التوبة عليه من غير ضبط الله ولا عنايه فان هذا قد تنجو من العوره، فلا يجوز التلف بالثوب على وجه يخشى من ظهور العوره. واستوى ايضا بجعل الثوب على احد عاتقيه ويسدله على جانبيه من غير ضبط العوره ولا ستر العوره، لأن الواجب ستر الأرض، وأن يحتمل رجل دور واحد احتماله وليرسم فخذيه بساقيه ويربط الثوب على ساقيه على أسفل ظهره يقال له احتماء، ويقال له سمى هذا الاحتماء لأنه يبدي العورة إلى جهة السماء، سمت العورة غير مستورة قد يقف عليه يمر عليه ويقف ويخلمه في عورته، فلا بد يكون عليه ثوب آخر، يعني عليه إزار أو سراويل حتى إذا احتبى تكون العورة مستورة. أما يحتبي ويضرب الثوب على أسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزة إلى جهة السماء غير مستورة هذا خليل. الصلاة الرابعة نهى صلى الله عليه وسلم وبعد العصر، نهى صلى الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا الوقتان نهي عن الصلاة فيهما، صلى الناس الفجر نهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس بيت الراحة، وهكذا بعد طلوع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر سنة الفجر ثم الفريضة صليها. لكن يستثنى من ذلك دورة الأسباب، تحية المسجد إذا دخل بعد الصبح أو بعد العصر يصلي تحية المسجد، صلاة الجنازة صلى عليه بعد الفجر وبعد العصر الوقتين الطويلين، صلاة الكسوف، صلاة الطواف، هذه مستثنى لأنها من دورة الأسباب، لو طاف مكة بعد العصر أو بعد الصبح جاز له أن يصلي ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد صاحب هذا البيت وصلى أي إنسان من الجميع ليلة ونهار. والحديث الثالث حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه الناس بين خليفة. هذا من لا معلم الله على منه سبيل في طاعة الله، لمن صام يوم يبتغي وجه الله والدار الآخرة فله هذا العظيم أنه أسباب بعده من النار وسلامته من دخول النار. والصيام نفض الأعمال ونفض القرب وجنة بين العدو من النار، إذا صامه ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة لا يقصد الآخر بل ابتغاء وجه الله فله هذا المعظم. قال بعضهم معناه في سبيله في الجهاد، لكن ليس بالظاهر لأن الجهاد مأمور في الإفطار، الجهاد مأمور في الإفطار لأن أقوال على الجهاد، جهاد الأعداء إذا أفطر كل أقوال في الجهاد. لكن مراد الله أعلم يعني صام يوم في سبيله طاعة الله وابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى، فصامه ابتغاء وجه الله هذا من أسباب دخول الجنة. صوم تطوع في خير كبير وفضل كبير. أما الواجب فرض الله فقط وكفارات كذلك فريضة، لكن إذا صام يوم بسبيل الله بطاعة الله نفلا فله أجر عظيم ومن أسباب سلامة من النار. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على
نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السمع الواقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواضعت في السبع النوافل، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع النوافل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في المتر من العشر النوافل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أنسيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته يثر الماء والطين من صبح 21.
قال عن ليلة القدر حق وأنها واقعة، أن الله أنزل بها القرآن الكريم كما قال عز وجل: إنا أنزلناه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر يوم الجمعة، سرت الملائكة وقوموا فيها من ربهم بالحجاب سلام فيها حتى مطلع الفجر، أي ليلة عظيمة عند الله في القرآن في سحر عظيم. كما قال تعالى: يا هو رمضان الذي انزل فيه القران، دل على ان احذر رمضان. فاما كتاب سمعت له المعشره فهو اعظم كتاب، معشره كتاب انزل على اشرف النبي وعلى افضل النبي هو محمد عليه الصلاه والسلام، وانزل في افضل ليله وفي افضل شهر ليلة القدر في شهر رمضان، وفي أول مكان ومكة المكرمة، فاجتمعت له العشرة المكان والزمان وكونه على أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وبين سبحانه في آية أخرى أنها المراد الحال
الله عليه وسلم.